قراءة في كتاب أمية طالب العلم للعلامة بكر بن عبد الله المزيد رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقهم السامعين لما يحبه ويرضاه. قال رحمه الله في الأدب 22: ومن النقل الطريقة أن أبا عبد الرحمن المغرب حدث عن مغلي فقيل له: لم تحدث عن مغلي؟ فقال: أبيعكم اللحم بالعظام. فالمغلي رحمه الله تعالى حدث بلا غرض ولا جهالة إذ بين فقال وكان مغليها.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله رحمه الله: أبيعكم اللحم بالعظام، يعني أنه بين أن من روى عنه كان مرجيا. والرواية عن المبتدع بعض العلماء يبيحها مطلقا وبعضهم يمنعها مطلقا، والقول الذي رجحه ابن حجر وجماعة من العلم أنها تجوز ولكن بشروط، لأن بعض الروايات والأحاديث لا تكون إلا عند هؤلاء، فلو أهملناها تركنا جانبا من الأحاديث النبوية. واشترط منها شروط، من ذلك أن لا يكون ما يروي هذا المبتدع ناصرا لبدعته. وهناك مبتدع بعض الأئمة منع من الرواية عنهم مطلقا، ومن هؤلاء الرافضة. لماذا؟ لأنهم أكذب الناس السنن، وهم أجهل الناس في العقليات وأكذب الناس في النقليات. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لم يخرج حديثا واحدا عن الرافضي، لا رفع الله له في بلادنا ولا في بلاد المسلمين راية. وسبحان الله، أقرأ اليوم عن الأخبار أن أحد الذين قالوا لم يكن بيننا وبين الشيعة خلاف، ولو عشنا مع الشيعة زمانا لا يوجد خلاف بيننا، ولو أن الخلاف هدل بأدب الخلاف ووضع في بوتقة الخلاف فلا خلاف. اليوم هو يقول: أنا الذي يعني سأحمي البلاد من شد الشيعة والرافضة إذا دخلوا البلاد. لماذا؟ أليس بينك ليس بينك وبينهم خلاف؟ لماذا تحمل البلاد حذر من هؤلاء الآن؟ قد حذرناك مرارا من موالاتهم. لماذا؟ ألأن تيار الناس وعامة الناس صاروا ضد هذا، أم لأن هذا هو الحق؟ لابد أن تتوب إلى الله جل وعلا من قولك الأول حتى تكون صادقا في هذا القول. فالرافضة لا تحل الرواية عنهم عند بعض العلماء لكذبهم. وروى البخاري عن بعض الخوارج كعمار بن حطان وأبان، لأن الخوارج بدعتهم بدعة سياسية ولا دينية؟ دينية، من جهة الغلو والأخذ بنصوص الوعيد ونصر الوعد، ولذلك هم يكفرون من يكذب، فأنى لهم أن يكذبوا ولو في بدعتهم. ولذلك روى البخاري رحمه الله عن بعضهم لأنهم لا يبرحون الكذب بخلاف الرافضة. وكذلك المرجئة روى عنهم بعض أهل العلم، وتخريج ذلك أن باب الرواية غير باب طلب العلم، أن هذا صيانة للحديث النبوي والعلماء اشترطوا شروط، فهل هذا ينسحب على طلب العلم أيضا أم لا ينسحب؟ يعني يجوز طلب العلم ولكن بشروط؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا قال بهذا أبدا، يعني قبل هذا العصر أبدا، وإنما الباب هذه كتاب السنة والألكائي في شرح أصول الاعتقاد والأجر في الشريعة وبالبطة الإبانتين، كلهم يحذرون من مجالس أهل البدع والأخذ عنهم، بل حضورهم في مجالس أهل يحذرون منه إذا وهذا هو الصواب. مذهب السلف الأوائل كلما اقترب الإنسان من القرون الأولى المفضلة المذكورة في حديث عمران بن حصين في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين من ثم الذين، يكون الخير والأمثل في العلم
والأسلم في الديانة والورع والتنسك والتعبد والدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والمنكر ومحاربة الشر والفساد والبدع والشرك والأهواء. كلما اقترب الإنسان من القرون الأولى كلما كان أحسن. لذلك يحرص الإنسان على دراسة كتب السلف، يحرص الإنسان على ذلك فهي الخير. نعم.
قال رحمه الله: وما صدرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن هنا في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400 للهجرة. قال رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا.
هذا في عقيدة أبي إسماعيل الصابوني، مما يدل على أن مجانبة أهل البدع هذا من أصول الديانة من مسائل العملية غير الأصولية، لهذا من أصول الدين. لذلك الرد على المخالف ومجانبة أهل البدع هذا من أصول الدين، من أصول الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم.
يعني لا أدري كيف يكون هذا الكلام مستقيما الذي ذكره إسماعيل، الذي ذكره الصابوني رحمه الله هنا، إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، مع القول بجواز الأخذ عن المبتدع. لأن شيخك المطلوب منك أنك تحبه ولا تبغضه؟ ها؟ تحبه. تجله ولا تدينه؟ تجله. فكيف يستقيم هذا الكلام مع الأخذ عن أهل الأهواء والبدع؟ هذا بعيد جدا الاستقامة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم إذا مرت بالآذان التي إذا مرت بالآذان.
بعض الناس قد يقول وقد قيل، بل ليس قد يقول، إنما قد قيل وقد للتحقيق. نعم. احضر واحذر، لا معنى احذر ولكن تكون على حذر. كيف تكون على حذر وهم يدسون السنة في الترياق ويدخلون الشر في الخير ويزينونه لك؟ وما الداعي لهذا؟ ما الداعي لهذا؟ لماذا تسلم لك عقيدتك ومنهجك أولا أهم شيء؟ لأن تقول عايز مصطلح حديث، عايز أصول فقه، عايز لغة عربية، عايز قراءات، ويكون في إسنادك رجل مبتدع في القراءات، كيف ذلك؟ لا، لا يمكن هذا أبدا. نعم.
قال الصابوني رحمه الله: ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. انتهى.
هذا كلام متين الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الخامس رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبير قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عرجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبير. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربهم حتى دمي رأسه، ثم تركهم حتى ضاع، ثم عاد، ثم تركهم حتى ضاع، فدعا به ليعود، فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن: لا يجالسه أحد من المسلمين. رواه الدارمي. وقيل كان متهما برأي الخوارج.
نعم. وهذا هو حال الأئمة والخلفاء والأمراء السابقين مع أهل البدع، الذي يتبع المتشابه الذين يتبعون المتشابه هؤلاء هم أهل الزيغ. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا رأى الإنسان شخصا يتبع المتشابه ويدع المحكم فهذا من أهل الأهواء والبدع، يأتي بأشياء لا علاقة لها بالمسألة ويستدل بها على شيء وقر في قلبه والعياذ بالله. ذلك في ما سبق من الدروس في الحلية مر بنا أن من علامات أهل البدع أنهم كان في الحلية والعيناء أنهم يعتقدون ثم يستدلون، كان في الحلية في أصول السنة وأصول كان في التفسير، نعم كان في التفسير هذا، نعم.
قال رحمه الله: والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بري من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه.
نعم، الصالقة ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها، والشاقة تشق جيبها وثيابها، وهذه كلها من التبرج. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر وراءته من الغزالية، رواه مسلم.
نعم، لما قال عبد الله بن عمر عن معبد الجهني ومن معه إذا لحميد بن عبد الرحمن ومن معه يحيى بن يعمر قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، وجلست والله ما أحدهم قبل هذه الفتنة حتى أفارقه على خير. وكان في الأول هو أستاذ عقيدة ودرس في الجامعة الإسلامية مع أسف، وجاء إلى هنا كان أول ذو العقيدة والمنهج السنة، ويظهر لنا حب ذلك ونصرته. ثم لما جالسه قبل هذه الفتنة قال: إن فلان يعني من الخوارج في هذا الزمان من أبغض الناس إلى قلبه. وفي نفس الأسبوع وجدته معه بالقناة، في نفس الأسبوع: كيف أبغض الناس إلى قلبك وأنت جالس معه؟ كيف ذلك؟ تقول ما أنت فعلت، تقول بلسانك ما لم، وتقول أن هذا في قلبك ويخالفه عمله، ما الذي دعاك؟ تقول: منبر المنابر ندعو إلى الله فيه، الحمد لله المنابر، ولا خير والله الذي لا إله غيره، لا خير في الدعوة من المساجد، لا الجامعات ولا الكليات ولا المدارس النظامية، لا خير في الدعوة والعلم وجدناه والله الحمد إلا بالجلوس أمام العلماء في المساجد وفي بيوت الله، تجد الخير والبركة والرزق في الفهم في بيوت الله سبحانه وتعالى. إذا الطلاب أخذوا جامعات ومعاهد نظامية، وحينما تفتش في العلم لا تجد شيئا، لأنه أخذ من أجل الشهادة، صح يا عبد الرحمن؟ من أجل الشهادة يأخذ الشهادة ويبقى خطيب وإمام، إذا انتهت الشهادة لا يعرف شيئا عما درس، لأنه درس فقط من أجل الشهادة. نعم.
قال رحمه الله: والأمر في هذا المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع.
لعل هذا إنما على حسب الهاجر، وأما هل هذا أصل؟ نعم هو أصل، ويعني لم أجد هذا السياق في البحث عن فتاوى شيخ الإسلام فيما نقله العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله وبركاته. وأما في أصحاب المعاصي نعم ينظر في ذلك إلى المبتدع نفسه، إلى العاصي نفسه، فإن كان هجره يصلحه فإن الهجر هو المتعين، كما هجر النبي عليه السلام كعب مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية. وإذا كان الهجر لا يصلح فإنه لا يهجر، والنبي عليه السلام لم يهجر عبد الله الملقب بحمار، لما كان يشرب الخمر ويقيم عليه الحد لم يهجره الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما الهجر يضر، لا سيما إذا كانت المعصية متعلقة بشهوة. أما إذا كانت المعصية إذا كان هجره ينفعه فيهجره، وقد يهجر شخص وشخص آخر لا يهجر، لأن الذي لا يهجر هذا لو هجر هجره لا قيمة له عند المهجور. ولذلك قال ابن تيمية في هذا الموطن: والهجر كالدواء يستعمل حيث نفع، يعني مع أصحاب المعاصي إذا نفع هجر، إذا لم ينفع لم يهجر. أما أهل البدع فهجرهم أصل من أصول الدين وأصول الإسلام، هذا أصل. ولكن لعل شيء الكلام الذي يسمونه محمول كما سيأتي بعده كلام في السياق يدل على ذلك، أن هذا على حسب يعني ما يصيب الهاجر من خير وشر. يعني نقول لا تجالس أهل البدع، معك أخوك في البيت مبتدع، هتعمل إيه بذلك؟ تبات في الشارع؟ ها؟ ولا شوف الجامعة تبات فيه كل ليلة؟ ماذا تفعل؟ أنت تعمل في وظيفة حكومية، معك واحد مبتدع، ماذا تفعل؟ تسيب العمل؟ لا، الأصل أهل الخير في الشارع، وأنت واقف في الدكان بتشتري يجي، وهكذا. قد يضطر الإنسان في حال معين إلى بيصلي في المسجد الذي أنت فيه، دخلت الصدر جيت موجود، هل هذا يعد مجالسة له؟ وأنت تبغضه ولا تحبه، تبغضه في الله وتكرهه في الله سبحانه وتعالى. نعم.
نعم. هو غاية وليس وسيلة.
نعم.
هو الغاية وليس وسيلة بالنسبة للمبتدئ. قولك أصل.
نعم، أصل من أصول الدين.
أي هو الغاية وليس وسيلة.
لماذا هو أصل الدين؟ ذكر علماء السنة في أصول الشريعة وفي كتب العقائد والأصول، كما سمعت قبل قليل كلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله. يبقى إذن هذا أصل. أما الهجر لصاحب المعصية وسيلة الإصلاح، وسيلة الإصلاح. أما هجر المبتدئ فهذا عبادة من أجلها خلق الله الخلق سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله، ولا شك أن المبتدئ محاد لله ورسوله، لأنه لا يعظم أوامر الله وأوامر رسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولن تتميز السنة إلا بهذا. بعض الناس يقول إحنا خمسة في القرية، إحنا حنبقى كمان اثنين وثلاثة أو اثنين ونص أو اثنين ونص. لا، أنت لا علاقة لك بالكم، اترك الكم هذا جانبا. رب رجل واحد خير من ألف رجل. فلا تهتم بالكم ولا بالعدد ولا بعيد في اللمون، كل لمون ضارب خضراء. فالمهم نحن نهتم بالكيف، أما العدد الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى هو خلص. نعم، صدر. نعم.
كيف هل
يظهر
أو حسب الحال؟
كسائر المعصر لا عن تطريق العلماء في الجاهل أو غير الجاهل المعصر. نعم. نعم.
قال رحمه الله: والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. وفيه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
إذا رأيت البدع ظهرت الناس فهذا يدل على قلة العلماء. لكن لما يأتي العلماء الذين يفهمون الشريعة ويفهمون قيمة العلماء عند ذكر علمائهم يبكون. كان سماح الشيخ البزر رحمه الله ذكر شيخ محمد إبراهيم يبكي. الشيخ الفوزان لما أراد أن يذكر حديث الرسول في الصحيح: إن الله لا يحفظ العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، جهش بالبكاء، لأنه يفهم ما يقول. الموت العلماء ثلمة عظيمة يدخل منها الأعداء إلى بلاد المسلمين. لذلك استنيانة أهل العلم والحفاظ عليهم هذه ديانة. يعني الصيانة مثل الشيخ الباز، الشيخ الألباني، مثل ابن عثيمين، مثل الشيخ مقبل، مثل الشيخ ربيع مثل الشيخ الفوزان وهؤلاء العلماء لابد من أن يصان، والذي يطعم فيه يطعم في منهج السلف لأنهم رموز وأئمة لهذا المنهج المبارك، وغيره من أهل العلم الراسخين يكون كالأسد تزأر إذا يعني إذا رأيت من يطعم في هؤلاء العلماء. ومع ذلك نحن لا نطيهم أصلا، كله قدس ويصيب رحمهم الله جميعا. نعم.
قال رحمه الله: وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إلى كثرة الجاهلية أهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوار المعية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشد والنحال. انتهى كلامه.
نعم. ولذلك تربية رجع على العلم النافع ورسوخ هذا الرجل وثباته في بلده، يعني لو جاءنا من كل بلد في العالم واحد يكفي إن شاء الله، لو في كل دولة واحد رجل سني يستطيع إن شاء الله يثبته الله عز وجل أن يقيم السنة في هذه البلد، فيثبت الله سبحانه وتعالى به العباد على سنة نبيه وعلى طريق نبيه والصراط عليه الصلاة والسلام. لكن نحن ما نهتم بعدد ولا بكم، أنا ما أهتم بكيفية بناء الرجل على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى منهجه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لا بد يا أخي أن تثبت وتمتن وتصدق في العلم وتزن المكان الذي تجلس فيه. لذلك المبتدعة ربما شوشوا عليك من خارج، حينما تقول لهم تعال اجلس عند فلان يهرب، يولي كما يولي الشيطان إذا أذن المؤذن، إذا دعي للخير والصلاة تراه يهرب. طب تعال ناقش، تعال تكلم، لا يهرب ويجبن. فهكذا أهل البدع في كل زمان، حشوية مجسمة مشبهة، ساحر شاعر كاهن مجنون. مجنون هذا يوم ما به الرسول، مجنون هو أعقل البشر صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يعمل بهذا ولم يهتم بهذا وانطلق في دعوته صلى الله عليه وسلم. نعم. لعلنا نتهم هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم يا شيخنا أمين وإياك. بعض طلاب العلم يأتي الشيطان يوسوس له بأن عنده خلل في نيته أو سوء في أخلاقه، يقول له أنت لا تصلح لطلب العلم فأترك العلم وارجع إلى بلدك. هل من نصيحة في هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟ تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن الشيطان في جمع يوم الحكم يأتي الإنسان يوسوس له بالرياء في العمل حتى يدع الأعمال، وإذا ودع العمل وترك العمل خشية الرياء هذا يدل على العلم أم على الجهل؟ يدل على الجهل وعلى تمكن الشيطان منه. ولكن إذا كان هذا العمل الذي طرأ عليه الرياء متصلا كالصلاة فإنه لا يقطع العمل ويجتهد في تجديد النية وهو داخل العمل كالصلاة. أما إذا كان يمكن قطعه كالذكر قراءة القرآن والتسبيح إلى آخره فإنه يقطعه ويجدد نيته. فكون الشيطان يوحي إلى شخص ويوسوس له بأنه لا يصلح لطلب العلم لأنه لا يفهم أو لأنه لا يعلم. بعض الإخوة جلس هنا كان يقول أنا لا أفهم ولا شيء في الدرس، أخرج صفر، نسبة الفهم صفر. الآن وفقه الله سبحانه وتعالى وصار من يعني من أفاضل الإخوة. فالإنسان يصبر ويتعمل، ويعني إذا لم يفهم يسأل، فالسؤال نصف العلم، ويجتهد. وأما أن يعود بكفر فإن لا يصبر، يصبر ويثبت مهما أيضا كلفه هذا الصبر من جوع أو فقر. ربما كان مرفها في بلده يأكل لحوم ويأكل أسماك، ويأتي هنا بيشوف اللحم كل عقيقات كل وليمة في العيدين، ما في مانع. الأئمة أهلاك في سبيل ذلك، بل لن نجد وقتا لهذا مع توفره. البخاري اشترى سمكة هو من معه وكانوا يجمعون بالنهار ويكتبون بالليل. فبقيت ثلاث أيام حتى خرج ريحها ولم يجدوا وقتا لطبخها. ويقول بعضهم اشتهيت الهريسة 20 سنة لا أكلها. لماذا؟ لأن وقت بيعها كان وقت الدرس. ويقول أحد السلف وهو عبيد بن يعيش شيخ البخاري ومسلم، أقمت 30 سنة ما تعشيت بيدي، كانت أختي تلقن اللقمة وأنا أكتب بيدي. 30 سنة من أكل بيدي، ما عندوش وقت يأكل بيدي، ليس عنده وقت، تطعمه أخته. فالإنسان يجتهد ويكون صاحب همة عالية، يكون صاحب همة. والنساء نساء المتزوجين بالذات عليهن أن يساعدن الأزواج في هذا، ولا يطلبن الأشياء الغالية، ولا تكلف بعلها ما لا يطيق، إنما تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا توفر المال تمتع بمالك كيف شئت، لكن إذا لم يتوفر تصدق معه وتتجلد معه وتحافظ على ماله حتى يبقى أكبر مدة في طلب العلم. فنحن الآن الحمد لله في روضة من رياض الجنة، هل هناك أفضل مما نحن فيه؟ والله لا إخال أبدا أن في الدنيا الآن أفضل من أن تجلس في المسجد تدرس الكتاب والسنة. حتى أن الإنسان يحن إلى هذه المجالس ويجد قلبه في هذه المجالس، وهذه معلومات صحة القلب إذا وجد الإنسان قلبه في هذه المجالس. فالإنسان لابد أن يصبر، أن يتحمل في طلب العلم مهما كلفه ذلك. السلف له كثيرا من المتاعب والمشاق. الإمام أحمد عمل حصادا لما ذهب إلى عبد الرزاق في اليمن ونفد ما معه من المال، فعمل حصادا يحصد. الإمام أحمد رحمه الله حتى وصل إلى الإمام أحمد. نعم. يقول هل هجر أهل البدع يستوى في ذلك عوامهم الرؤوس أم يدعين البدع فقط؟ يرحمك الله يفضل شعين وياك. لا شك أن الشخص إذا كان المبتدع يعني كثير في أفراد الجماعات والأحزاب جهال لا يفهمون، منقادون لا يعون، بخلاف الرؤوس. فهذا تحاول معه بأن تهديه، وهذا به يعني مطمع أن يهتدي. أما الرأس الذي شغل بالبدعة فهذا بعيد جدا توبته. لذلك صح أنه قال إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. أما وبعضكم كان في داخل هذه الأحزاب وتلك الجماعات، لما جاء درس أو حضر لفلان أو جاء ناقشه أخ فهذا فاهتدى بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. فمثل هؤلاء الأتباع يدعو. أما إذا أقيمت عليه الحجة وعرف الحق وأصر عنه فهو مبتدع مثل وعام معاملته. نعم. ما حكم لبس الدبلة؟ في نزاع بين العلماء في لبس الدبلة، هل هي فيها تشبه بالنصارى أم لا؟ والمشروع لبس الخاتم، وتنازل العلماء في لبسه على ثلاثة أقوال: هل هو سنة أم عادة أم سنة لمن احتاج إليه؟ وهذا أظهر الأقوال على قول شيخنا عبد العزيز الرشي حفظه الله. سنة مطلقا لأن الرسول لبسه، فكان له خاتم نقشه أو نقشه محمد رسول الله كما في الصحيح، ولا أنه عادة للزينة مثل الساعة. وبلغنا أن بعض الناس يقولون الساعة بدعة، هذه مشكلة. يبقى النظارة بدعة والدراجة النارية بدعة وهذا المحمول بدعة، هذا الميكروفون بدعة. نعم هو بدعة، لكن بدعة في اللغة ليست محرمة، الأصل فيها الإباحة. فهل هو سنة يعني مشروع الرسول لبسه التعبد السكن، أم أنه عادة للزينة، أم أنه سنة لمن احتاج إليه؟ ورجح شيخنا في تفسير بكثير وسيأتي معنا إن شاء الله أن هذا يشرع لمن احتاج إليه، يعني كان يختم بهذا الختم. فالنبي كان له ختم نقشه محمد رسول الله، كان يختم به عليه الصلاة والسلام مرسلاته للأمراء وعظماء إذا رسل الكفار، كان يختمه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول بارك الله فيكم في عملكم ونفعكم وطال عمركم في طاعة آمين والآمين وإياك والسلام. ننصحكم في من يقولون نحن لا ننصح بكتب الشيخ ربيع لأنها تنفر الناس. هذه بئس النصيحة. بئس من نصح بهذا القول أن ينصح بأن في أن ينفر الناس من كتب العلماء. كيف ينفر من كلام العلماء؟ هذه مصيبة. كل ينفر من العلم هذه مصيبة عظيمة. ومتى كانت كتب المنهج السلفي تفرق الناس وفي أول أبوابها الدعوة إلى السنة والاجتماع كالشريعة الجرجي ولبان بن بطة وغيرها من كتب السنة، هي كتب تجميع الأمة وليس كتب تفريق للأمة. نعم. يقول ما معنى باغ ببدعته؟ يعني ناخذ السلام عليكم احسن عليكم وجهك. كيف يفرق طالب العلم بين الطباعة المسروقة والطباعة المسروقة؟ العلماء المعاصرون يعني يكتبون أذنت لفلان بطباعة كتاب كذا ويوقعون أو يختمون. الضرير منهم مثل الشيخ عبد العزيز كانوا يختمون، والذي لا يعني ليس بضرير وله عينان صحيحتان يوقع مثل الشيخ الفوزان والرجفي وغيره من العلم التي تبعث عن الكتب. مثل ذلك أحيانا يكون غالي في الثمن أكثر لأنه تعب في جمعها. يحضر الطالب مثلا عند الشيخ الفوزان في شرح النونية يحضر 6 سنين ويفرغ ويكتب ويتعب، ويجي واحد يأجر 3-4 ممكن يكونوا بيدخنوا سجاير ويتفرغوا على ما بلغنا أيضا مع الأسف في 3 أشهر يفاجئ اللي بقاله 6 سنين بيحضر في النونية ابن القيم حضر 6 سنين الدرس ويلاقي واحد بعد 3 شهور مطلع النونية وبقاله 6 سنين عم يحضر ويحضر ويكتب ويدور ممكن ياخد له سنة على ما يكتبها ذلك يفاجئ قبل ما تطلع في السعودية مطبوعة في مصر. طيب ازاي؟ يعني شرح البخاري فيه قبل ما يخرج في الصغير ابن عثيمين خرج منه، شرح النونير ابن عثيمين قبل ما يخرج شرح طلع من مصر. ونخشى أن يأتي زمان قبل ما ينتهي العالم من الكتاب يكون طبع والله نخشى أتكون هذه من الملح العجيب. وفقنا الله يا من أحب يا الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. يعني أنه بيّن أن من روى عنه كان مرجئاً. والرواية عن المبتدع بعض العلماء يبيحها مطلقاً وبعضهم يمنعها مطلقاً، والقول الذي رجحه ابن حجر وجماعة من العلم أنها تجوز ولكن بشروط، لأن بعض الروايات والأحاديث لا تكون إلا عند هؤلاء، فلو أهملناها تركنا جانبا من الأحاديث النبوية. واشترط منها شروط، من ذلك ألا يكون ما يروي هذا المبتدع ناصرا لبدعته. وهناك مبتدع بعض الأئمة منع من الرواية عنهم مطلقا، ومن هؤلاء الرافضة. لماذا؟ لأنهم أكذب الناس السنن، وهم أجهل الناس في العقليات وأكذب الناس في النقليات. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لم يخرج حديثا واحدا عن الرافضي، لا رفع الله له في بلادنا ولا في بلاد المسلمين راية. وسبحان الله، أقرأ اليوم عن الأخبار أن أحد الذين قالوا لم يكن بيننا وبين الشيعة خلاف، ولو عشنا مع الشيعة زمانا لم يكن الخلاف بيننا، ولو أن الخلاف هدل بأدب الخلاف ووضع في بوتقة الخلاف فلا خلاف. اليوم هو يقول أنا الذي يعني سأحمي البلاد من شد الشيعة والرافضة إذا دخلوا البلاد. لماذا؟ أليس بينك ليس بينك وبينهم خلاف؟ لماذا تحمل البلاد هذا من هؤلاء الآن؟ قد حذرناك مرارا من موالاتهم. لماذا؟ ألأن تيار الناس وعامة الناس صاروا ضد هذا، أم لأن هذا هو الحق؟ لابد أن تتوب إلى الله جل وعلا من قولك الأول حتى تكون صادقا في هذا القول. فالرافضة لا تحل الرواية عنهم عند بعض العلماء لكذبهم. وروى البخاري عن بعض الخوارج كعمار بن حطان وأبان، لأن الخوارج بدعتهم بدعة سياسية ودينية، دينية من جهة الغلو والأخذ بنصوص الوعيد والنصرع، ولذلك هم يكفرون من يكذب، فأنى لهم أن يكذبوا ولو في بدعتهم. ولذلك روى البخاري رحمه الله عن بعضهم لأنهم لا يملكون الكذب بخلاف الرافضة. وكذلك المرجئة روى عنهم بعض أهل العلم، وتخريج ذلك أن باب الرواية غير باب طلب العلم، أن هذا صيانة للحديث النبوي والعلماء يستطشر، فهل هذا ينسحب على طلب العلم أيضا أم لا ينسحب؟ يعني يجوز طلب العلم ولكن بشروط، ها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا قال بهذا أبدا، يعني قبل هذا العصر أبدا، وإنما البربهاري في كتاب السنة، والألكائي في شرح أصول الاعتقاد، والأجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانتين، كلهم يحذرون من مجالسة أهل البدع والأخذ عنهم، بل حضورهم في مجالس العلم يحذرون منه، يحذرون منه. يبقى إذن وهذا هو الصواب، مذهب السلف الأوائل. كلما اقترب الإنسان من القرون الأولى المفضلة المذكورة في حديث عمران بن حصين في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين من ثم لهم، يكون الخير والأمتن في العلم والأسلم في الديانة والورع والتنسك والتعبد والدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والمنكر ومحاربة الشر والفساد والبدع والشرك والأهواء. كلما اقترب الإنسان من القرون الأولى كلما كان أحسن. لذلك يحرص الإنسان على دراسة كتب السلف، يحرص الإنسان على ذلك فهي الخير. نعم.
قال رحمه الله: وما صدرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400 للهجرة. قال رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا.
هذا في عقيدة أبي إسماعيل الصابوني، مما يدل على أن مجانبة أهل البدع هذا من أصول الديانة، من مسائل العملية غير الأصولية، لا هذا من أصول الدين. لذلك الرد على المخالف ومجانبة أهل البدع هذا من أصول الدين، من أصول الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يشعرونهم.
يعني لا أدري كيف يكون هذا الكلام مستقيما الذي ذكره ابن اسماعيل الذي ذكره الصابوني رحمه الله هنا، اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، مع القول بجواز الأخذ عن المبتدع. لأن شيخك المطلوب منك أنك تحبه ولا تبغضه؟ ها؟ تحبه. تجله ولا تهينه؟ تجله. فكيف يستقيم هذا الكلام مع الأخذ عن أهل الأهواء والبدع؟ هذا بعيد جدا الاستقامة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحبونهم ولا يسخرونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صوم اذانهم عن سماع اباطيلهم اذا مر بالاذان التي اذا مر بالاذان.
بعض الناس قد يقول وقد قيل، بل ليس قد يقول، انما قد قيل وقد للتحقيق. نعم. احضر واحذر، لا معنى احذر ولكن تكون على حذر. كيف تكون على حذر؟ وهم يلسون السنه في الترياق، ويدخلون الشر في الخير ويزينونه لك. وما الداعي لهذا؟ ما الداعي لهذا؟ لماذا؟ تسلم لك عقيدتك ومنهجك اولا، اهم شيء. لكن تقول عايز مصطلح حديث، عايز اصول فقه، عايز لغه عربيه، عايز قراءات، ويكون في اسنادك رجل مبتدع في القراءات، كيف ذلك؟ لا، لا يمكن هذا ابدا. نعم.
قال الصابوني رحمه الله: ويرون صون اذانهم عن سماع اباطيلهم التي اذا مرت بالاذان وقرت في القلوب مرت وجرت اليها من الوساوس والخطرات الفاسده ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. انتهى.
هذا كلام متين للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الخامس رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبير قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عرجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبير. فأخذ عرجونا من تلك العرجين فضربهم حتى دمي رأسه، ثم تركهم حتى ضاع، ثم عاد، ثم تركهم حتى ضاع، فدعا به ليعود، فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لأن يجالسه أحد من المسلمين. رواه الدارمي. وقيل كان متهما برأي الخوارج.
نعم. وهذا هو حال الأئمة والخلفاء والأمراء السابقين مع أهل البدع، الذي يتبع المتشابه، الذين يتبعون المتشابه هؤلاء هم أهل الزيغ. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الكفر. فإذا رأى الإنسان شخصا يتبع المتشابه ويدع المحكم فهذا من أهل الأهواء والبدع، يأتي بأشياء لا علاقة لها بالمسألة ويستدل بها على شيء وقر في قلبه والعياذ بالله. ذلك ما سبق من الدروس في الحلية مر بنا أن من علامات أهل البدع أنهم كان في الحلية والعينة أنهم يعتقدون ثم يستدلون. كان في الحلية في أصول السنة، كان في التفسير. نعم. كان في التفسير هذا. نعم.
قال رحمه الله: والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بري من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه.
نعم. الصالقة ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها، والشاقة تشق جيبها وثيابها. وهذه كلها من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رواه من الغزالية رواه مسلم.
نعم، لما قال عبد الله بن عمر عن معبد الجهني ومن معه إذا لحميد بن عبد الرحمن ومن معه يحيى بن يعمر يعمر قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. وجلست والله ما أحدهم قبل هذه الفتنة حتى أفارقه على خير، وكان في الأول هو أستاذ عقيدة ودرس في الجامعة الإسلامية مع أسف، وجاء إلى هنا كان أول عنده العقيدة والمنهج السنة ويظهر لنا حب ذلك ونصرته. ثم لما جلسته قبل هذه الفتنة قال: إن فلان يعني من الخوارج في هذا الزمان من أبغض الناس إلى قلبه. وفي نفس الأسبوع وجدته معه في القناة في نفس الأسبوع. كيف أبغض الناس إلى قلبك وأنت جالس معه؟ كيف ذلك؟ تقول ما أنت فعلت، تقول بلسانك ما لم، وتقول أن هذا في قلبك ويخالفه عمله. ما الذي دعاك؟ تقول منبر المنابر ندعو إلى الله فيه الحمد لله المنابر، ولا خير والله الذي لا إله غيره، لا خير في الدعوة من المساجد، لا الجامعات ولا الكليات ولا المدارس النظامية، لا خير في الدعوة والعلم وجدناه والله الحمد إلا بالجلوس أمام العلماء في المساجد وفي بيوت الله، تجد الخير والبركة والرزق في الفهم في بيوت الله سبحانه وتعالى. إذن الطلاب أقضوا الجامعات ومعاهد نظامية، وحينما تفتش في العلم نتج شيء لأنه أخذ من أجل الشهادة. صح يا عبد الرحمن؟ من أجل الشهادة يأخذ الشهادة ويبقى خطيب وإمام، إذا انتهت الشهادة لا يعرف شيئا عما درس لأنه درس فقط من أجل الشهادة. نعم.
قال رحمه الله: ونحو في هذا المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع.
لعل هذا إنما على حسب الهاجر، وأما هل هذا أصل؟ نعم هو أصل. ويعني لم أجد هذا السياق في بحثه عن فتاوى شيخ الإسلام فيما نقله العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله وبركاته. وأما في أصحاب المعاصي نعم ينظر في ذلك إلى المبتدع نفسه إلى العاصي نفسه، فإن كان هجره يصلحه فإن الهجر هو المتعين، كما هجر النبي عليه السلام كعبا كعب مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية. وإذا كان الهجر لا يصلح فإنه لا يهجر، والنبي عليه السلام لم يهجر عبد الله الملقب بحمار لما كان يشرب الخمر ويقيم عليه الحد، لم يهجره الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ربما الهجر يضر، لا سيما إذا كانت المعصية متعلقة بشهوة. أما إذا كانت المعصية إذا كان هجره ينفعه فيهجره، وقد يهجر شخص وشخص آخر لا يهجر، لأن الذي لا يهجر هذا لو هجر هجره لا قيمة له عند المهجور. ولذلك قال ابن تيمية في هذا الموطن: والهجر كالدواء يستعمل حيث نفع، يعني مع أصحاب المعاصي إذا نفع هجر، إذا لم ينفع لم يهجر. أما أهل البدع فهجرهم أصل من أصول الدين وأصول الإسلام، هذا أصل. ولكن لعل شيء كلام شيخ يسمونه محمول كما سيأتي بعده كلام في السياق يدل على ذلك، أن هذا على حسب يعني ما يصيب الهاجر من خير وشر. يعني نقول لا تجالس أهل البيت، معك أخوك في البيت مبتدئ، هتعمل إيه بذلك؟ تبات في الشارع؟ ها؟ ولا شوف الجامعة تبكي كل ليلة؟ ماذا تفعل؟ أنت تعمل في وظيفة حكومية معك واحد مبتدع، ماذا تفعل؟ تسيب العمل؟ لا، الأصل أهل الخير في الشارع وقال وانت واقف في الدكان بتشتري يجي وهكذا. قد يضطر الانسان في حال معين الى بيصلي في المسجد الذي انت فيه، دخلت الصادر جيت موجود، هل هذا يعد مجالسة لك وانت تبغضه ولا تحبه؟ تبغضه في الله وتكرهه في الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
هو الغاية وليس وسيلة.
نعم.
هو الغاية وليس وسيلة بالنسبة للمبتدأ. قولك أصل.
نعم، أصل من أصول الدين.
أي هو الغاية.
لماذا هو أصل الدين؟ ذكر علماء السنة في أصول الشريعة وفي كتب العقائد والأصول، كما سمعت قبل قليل كلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله. إذا هذا أصل. أما الهجر لصاحب المعصية وسيلة الإصلاح، وسيلة الإصلاح. أما هجر المبتدئ فهذا عبادة من أجلها خلق الله الخلق سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله، ولا شك أن المبتدئ محاد لله ورسوله، لأنه لا يعظم أوامر الله وأوامر رسوله. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشر أولئك ذكر في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولن تتميز السنة إلا بهذا. بعض الناس يقول نحن خمسة في القرية، نحن نحبه كمان اثنين وثلاثة أو اثنين ونص أو اثنين ونص. لا، أنت لا علاقة لك بالكم، اترك الكم هذا جانبا. رب رجل واحد خير من ألف رجل. فلا تهتم بالكم ولا بالعدد ولا بعيد في اللموه، كل لمون ضارب خضران. فالمهم نحن نهتم بالكيف، أما العدد الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى هو خلص. نعم، صدر. نعم.
كيف
هل
يظهر أو حسب
الحال؟ كذلك كسائر المعصية، لا عن تطبيق العلماء في الجاهل أو غير الجاهل المعصية. نعم. نعم.
قال رحمه الله: والمبتدعه إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. وفيه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
إذا رأيت البدع ظهرت الناس فهذا يدل على قلة العلماء. لكن لما يأتي العلماء الذين يفهمون الشريعة ويفهمون قيمة العلماء عند ذكر علمائهم يبكون. كان سماح الشيخ البصري رحمه الله ذكر شيخ محمد إبراهيم يبكي. الشيخ الفوزان لما أراد أن يذكر حديث الرسول في الصحيح إن الله لا يحفظ العلم امتناعا ينتزعه من صدور الرجال جهش بالبكاء، لأنه يفهم ما يقول. أن موت العلماء ثلمة عظيمة يدخل منها الأعداء إلى بلاد المسلمين. ولذلك استنيانة أهل العلم والحفاظ عليهم هذه ديانة. يعني صيانة مثل الشيخ الباز، الشيخ الألباني، مثل ابن عثيمين، مثل الشيخ مقبل، مثل الشيخ ربيع، مثل الشيخ الفوزان، وهؤلاء العلماء لابد من أن يصان. الذي يطعم فيه يطعم في منهج السلف، لأنهم رموز وأئمة لهذا المنهج المبارك، وغيرهم من أهل العلم الراسخين. لكي تكون كالأسد تزأر إذا يعني إذا رأيت من يطعم في هؤلاء العلماء. ومع ذلك نحن لا نعطيهم الأسماء، كله قدس ويصيب رحمهم الله جميعا. نعم.
قال رحمه الله: وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إلى كثرة الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوار المعية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشد والنحال. انتهى كلامه.
نعم. ولذلك تربية رجل على العلم النافع ورسوخ هذا الرجل وثباته في بلده، يعني لو جاءنا من كل بلد في العالم واحد يكفي إن شاء الله. لو في كل دولة واحد رجل سني يستطيع إن شاء الله إذا ثبته الله عز وجل أن يقيم السنة في هذه البلد، فيثبت الله سبحانه وتعالى به العباد على سنة نبيه وعلى طريق نبيه والصراط عليه الصلاة والسلام. لكن نحن ما نهتم بعدد ولا بكم، أنا ما نهتم بكيفية بناء الرجل على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى منهجه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لا بد يا أخي أن تثبت وتمتن وتصدق في العلم وتزن المكان الذي تجلس فيه. لذلك المبتدعة ربما شوش عليك من خارج، حينما تقول لهم تعال اجلس عند فلان يهرب، يولي كما يولي الشيطان إذا أذن المؤذن، إذا دعي للخير والصلاة تراه يهرب. طب تعال ناقش، تعال تكلم، لا يهرب ويجهل. فهكذا أهل البدع في كل زمان، حشوية مجسمة مشبهة، ساحر شاعر كاهن مجنون. مجنون هذا يوم ما به الرسول؟ مجنون هو أعقل البشر صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يعبر بهذا ولم يهتم بهذا وانطلق في دعوته صلى الله عليه وسلم. نعم، لعلنا في هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا أمين وإياك، بعض طلاب العلم يأتي الشيطان يوسوس له بأن عنده خلل في نيته أو سوء في أخلاقه، يقول له أنت لا تصلح لطلب العلم فأترك العلم وأرجع إلى بلدي، فهل من نصيحة في هذا الأمر لكم بخير؟ تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن الشيطان في جمع يوم الحكم يأتي الإنسان يوسوس له بالرياء في العمل حتى يدع الأعمال، وإذا ودع العمل وترك العمل خشية الرياء هذا يدل على العلم أم على الجهل؟ يدل على الجهل وعلى تمكن الشيطان منه. ولكن إذا كان هذا العمل الذي طرأ عليه الرياء متصلا كالصلاة فإنه لا يقطع العمل ويجتهد في تجديد النية وهو داخل العمل كالصلاة. أما إذا كان يمكن قطعه كالذكر قراءة القرآن والتسبيح إلى آخره فإنه يقطعه ويجدد نيته. فكون الشيطان يوحي إلى شخص ويوسوس له بأنه لا يصلح لطلب العلم لأنه لا يفهم أو لأنه لا يعلم. بعض الإخوة جلس هنا كان يقول أنا لا أفهم ولا شيء في الدرس، أخرج صفر، نسبة الفهم صفر. الآن وفقه الله سبحانه وتعالى وصار من يعني من أفاضل الإخوة. فالإنسان يصبر ويتعمل، ويعني إذا لم يفهم يسأل، فالسؤال نصف العلم، ويجتهد. وأما أن يعود بكفر فإن لا يصبر ويثبت مهما أيضا كلفه هذا الصبر من جوع أو فقر. ربما كان مرفها في بلده يأكل لحوم ويأكل أسماك، ويأتي هنا يشوف اللحم كل عقيقات كل وليمة في العيدين، ما في مانع. الأئمة أهلاكوا في سبيل ذلك، بل لن نجد وقتا لهذا مع توفره. البخاري اشترى سمكة هو من معهم، وكانوا يجمعون بالنهار ويكتبون بالليل. فبقيت ثلاثة أيام حتى خرج ريحها ولم يجد وقتا لطبخها. ويقول بعضهم اشتهيت الهريسة 20 سنة لا أكلها. لماذا؟ لأن وقت بيعها كان وقت الدرس. ويقول أحد السلف وهو عبيد بن يعيش شيخ البخاري ومسلم، أقمت 30 سنة ما تعشيت بيدي، كانت أختي تلقن اللقمة وأنا أكتب بيدي. 30 سنة من أكل بيدي، ما عندوش وقت يأكل بيدي، ليس عنده وقت، تطعمه أخته. فالإنسان يجتهد ويكون صاحب همة عالية، يكون صاحب همة. والنساء نساء المتزوجين بالذات عليهن أن يساعدن الأزواج في هذا، ولا يطلبن الأشياء الغالية، ولا تكلف بعلها ما لا يطيق، إنما تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا توفر المال تمتع بمالك كيف شئت، لكن إذا لم يتوفر تصبر معه وتتجلد معه وتحافظ على ماله حتى يبقى أكبر مدة في طلب العلم. ف فنحن الآن الحمد لله في روضة من رياض الجنة، هل هناك أفضل مما نحن فيه؟ والله لا يخال أبدا أن في الدنيا الآن أفضل من أن تجلس في المسجد تدرس الكتاب والسنة، حتى أن الإنسان يحن إلى هذه المجالس ويجد قلبه في هذه المجالس، وهذه من علامات صحة القلب إذا وجد الإنسان قلبه في هذه المجالس. فالإنسان لابد أن يصبر، أن يتحمل في طلب العلم مهما كلفه ذلك. السلف له كثيرا من المتاعب والمشاق. الإمام أحمد عمل حصادا لما ذهب إلى عبد الرزاق في اليمن ونقل ما معه من المال، فعمل حصادا يحصد الإمام أحمد رحمه الله حتى وصل إلى الإمام أحمد. نعم. يقول هل هجر أهل البدع يستوي في ذلك عوامهم والرؤوس أم يدعين البدع فقط؟ يرحمك الله يا فضل شعيمن وياك. لا شك أن الشخص إذا كان المبتدع يعني كثير في أفراد الجماعات والأحزاب جهال لا يفهمون منقادون لا يعون بخلاف الرؤوس، فهذا تحاول معه بأن تهديه، وهذا به يعني مطمع أن يهتدي. أما الرأس الذي شغل البدعة فهذا بعيد جدا توبته، لذلك صح عن ابن قال إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. أما وبعضهم كان في داخل هذه الأحزاب وتلك الجماعات، لما جاء درس أو حضر لفلان أو جاء ناقشه أخ فهذا فاهتدى بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. فمثل هؤلاء الأتباع يدعو. أما إذا أقيمت عليه الحجة وعرف الحق وأصر عنه فهو مبتدع مثله وعام معاملته. نعم. ما حكم لبس الدبلة؟ في نزاع بين العلماء في لبس الدبلة، هل هي فيها تشبه بالنصارى أم لا؟ والمشروع لبس الخاتم، وتنازل العلماء في لبسه على ذات الأقوال، هل هو سنة أم عادة أم سنة لمن احتاج إليه؟ وهذا أظهر الأقوال على قول شيخنا عبد العزيز الرشي حفظه الله، سنة مطلقا لأن الرسول لبسه، فكان له خاتم نقشه أو نقشه محمد رسول الله كما في الصحيح، ولا أنه عادة للزينة مثل الساعة. وبلغنا أن بعض الناس يقولون الساعة بدعة، هذه مشكلة بالنظارة بدعة والدراجة النارية بدعة وهذا المحمول بدعة هذا الميكروفون بدعة. نعم هو بدعة، لكن بدعة في اللغة ليست محرمة، الأصل فيها الإباحة. فهل هو سنة يعني مشروع الرسول لبسه التعبد والسكن، أم أنه عادة للزينة، أم أنه سنة لمن احتاج إليه؟ ورجح شيخنا في تفسير الكثير وسيأتي معنا إن شاء الله أن هذا يشرع لمن احتاج إليه، يعني كان يختم بهذا الخط الذي كان له ختم نقشه محمد رسول الله كان يختم به عليه الصلاة والسلام مرسلاته للأمراء وعظماء إذا رسل الكفار كان يختمه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول بارك الله فيكم في عملكم ونفع بكم وأطال عمركم في طاعة آمين والآمين وإياه والسلام. ما نصحتكم في من يقولون نحن لا ننصح بكتب الشيخ ربيع لأنها تنفر الناس؟ هذه ليست النصيحة، بئس من نصح بهذا القول، أن ينصح بأن في أن ينفر الناس من كتب العلماء، كيف ينفر من كلام العلماء؟ هذه مصيبة، كل ينفر من العلم هذه مصيبة عظيمة. ومتى كانت كتب المنهج السلفي تفكك الناس وفي أول أبوابها الدعوة إلى السنة والاجتماع كالشريعة التجردي والإبانة لابن بطة وغيرها من كتب السنة، هي كتب تجميع الأمة وليست كتب تفريق للأمة. نعم. يقول ما معنى باغ ببدعته؟ يعني أخذ بالأخير. السلام عليكم. أحسن عليكم. كيف يبلغ طالب العلم بين الطباعة المسروقة والطباعة المسروقة. العلماء المعاصرون يعني يكتبون أذنت لفلان بطباعة كتاب كذا ويوقعون أو يختمون. الضرير منهم مثل الشيخ عبد العزيز كان يختمون، والذي لا يعني ليس بضرير وله عينان صحيحتان يوقع مثل الشيخ الفوزان والرجل وغيره من العلم التي تبعث في الكتب مثل هذه. أحيانا يكون غالب الثمن أكثر لأنه تعب في جمعها. يحضر الطالب مثلا عند الشيخ الفوزان في شرح النونية يحضر 6 سنين ويفرغ ويكتب ويتعب، ويجي واحد يأجر 3-4 ممكن بيدخنوا سجاير ويتفرغوا على ما بلغنا أيضا مع الأسف في 3 أشهر يفاجئ اللي بقى 6 سنين بيحضر في النونية ابن القيم، حضر 6 سنين الدرس ويلاقي واحد بعد 3 شهور مطلع النونية وبقاله 6 سنين عم يحضر ويحضر ويكتب ويدور، ممكن ياخد له سنة على ما يكتبها ذلك، يفاجئ قبل ما تطلع في السعودية مطبوعة في مصر. طيب ازاي؟ يعني شرح البخاري فيه قبل ما يخرج في السعودية لابن عثيمين خرج هنا، شرح النونية لابن عثيمين قبل ما يخرج شرح طلع من مصر. ونخشى أن يأتي زمان قبل ما ينتهي العالم من الكتاب يكون طبع والله نخشى فتكون هذه من الملح العجيب. وفقنا الله يمن الحب والله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.